الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، ولازال الكلام في آداب الطالب مع شيخه، وكذلك وقفنا على التلقي عن المبتدع، وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن الطالب عليه أن يحذر أبا الجهل المبتدع الذي يظهر الخير ويبطن الشر وينشر سمومه بين الطلاب. قال رحمه الله تعالى:
قال الشارح رحمه الله تعالى: هنا احتراز جيد، قد يلجأ الإنسان إلى المبتدع وذلك.
نعم، بينا وبين المصنف بأن طالب العلم لا ينبغي بل لا يجوز أن يطلب العلم عند المبتدعة. لماذا؟ لأنهم سيضعوا له السموم في ذلك العلم، وينحى منحى أولئك الأقوام من حيث لا يشعر، وبعد ذلك قد ينافع. ومعلوم بأن الطالب دائما يكون محب لشيخه، فقد يتأثر هذا بمن يطلب العلم عنده، وبعد ذلك يتأثر بعقيدته وينقاد لما يقول، نسأل الله السلام. ولهذا يقول هنا احتراز جيد، أن الإنسان قد يضطر إلى أن يتعلم على هذا. ما هو الاضطرار؟ في دراسة نظامية مثلا ما يستطيع، فماذا يفعل؟ كيف يكون مع هذا المبتدع؟ قال:
قد يلجأ الإنسان إلى المبتدع وذلك في الدراسات النظامية، قد يندب إلى التدريس في العلوم العربية مثلا أو في العلوم الأخرى، هو مبتدع ومعروف أنه من أهل البدع.
نعم، ما شاء الله، في اللغة العربية ويدرس وهو مبتدع، لكن أنت مضطر، ماذا تفعل؟ أليس كذلك؟ يعني ليس لك ملجأ ومفر، ما تستطيع تنتقل إلى مكان آخر، وهنا ماذا تفعل؟ يقول الشيخ رحمه الله:
ولكن ماذا تفعل إذا كنت لا بد أن تدرس على هذا الشيخ؟ نقول: خذ من خيره ودع شره. إن تكلم أمام طلاب العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر على المناقشة.
نعم، خذ خيره ودع شره، لأنه لا شك عنده الخير. والإنسان، هذه قاعدة لا بد أن يعلم الإنسان، أنه يأخذ الخير من أي أحد جاء. يعني إذا جاءك الخير من إنسان ما ترفض وتقول هذا باطل. الجهمية قالوا لا إله إلا الله، نحن نقول لا، هذا باطل، لأنهم قالوا لا إله إلا الله الجهمية الذين قالوا، نقول أعوذ بالله، نقول كما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ لأن هذا حق، فنقبل الحق ونرد الباطل وإن كان من حبيب وإن كان من قريب وإن كان من إمام. لماذا؟ لأننا نعرف الحق بماذا؟ بالحق، لأننا نعرف الرجال، نعرف الرجال بالحق، هذا هو الميزان. لأننا نعرف الحق بالرجال هذه مصيبة. إذا كنا نعرف الحق بالرجال، فإذا قال الشيخ فلاني هو الحق وما عداه باطل، هذه طامة. لكن نعرف أن هذا الرجل مصيب لأنه يتكلم الحق، قال الله قال رسوله، ولا يعني ذلك أنه معصوم. فلو قال في أمر ما وهو خطأ يرد عليه ويبين له، ولكن بأدب، أليس كذلك؟ أما أننا نسكت عن الحق عن الباطل لأنه صدر من الشيخ فلان، لا والله، الحق عندنا أحق أن يتبع، ولو كان المتكلم من كان في العلم والفضل، لأنه لن يكون ولن يصل إلى مرتبة الصحابة، ولن يصل إلى مرتبة من هو أفضل من الصحابة، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، أليس كذلك؟ إذا قال قولا أخطأ فيه أنا أقول قف عند حدك، أو الكلام الذي أخطأت فيه رحمك الله، ماذا نجيب عليه بكذا وكذا وكذا، بأدب إذا كان يريد أن يناقش. وإذا كان غير موجود والرجل قد مات رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم الأجلاء، يقول ويترحم عليه ويذكره بخير، ثم يبين أنه أخطأ في المسألة الفلانية ويرد بعلم وأدب. هذا هو حال السلف رحمهم الله. فهنا إذا ابتلي الإنسان بمثل هؤلاء من أهل البدع ولجأ أو ألجأ إلى أن يدخل ويدرس عنده، ماذا يفعل معه؟ يقول إن تكلم في العقيدة فيبين، أولا يقول خذ شره خيره واترك شره، لأنك تستطيع أن تميز بين الخير والشر. أما إن تكلم في العقيدة وكنت تعرف وتعلم من نفسك أنك تستطيع أن تناقش، فناقشه بأدب. لماذا بأدب؟ علّه يقبل، لأنك لا تنسى أنك دونه الآن في هذه المنزلة، لأنه أصار على منك في هذه المنزلة، هو يدرسك، فتكلم معه بأدب، وإن كان مبتدع علّه يقبل هذا الحق فيقطع ويرجع، أليس كذلك؟ أما إن كان ممن يعرف بأنه لا يقبل وشرس، فأنت الآن بين نارين، أليس كذلك؟ فماذا تفعل معه؟ إن كنت تستطيع أن تناقشه ناقش وبين عواره، وإن كنت تخشى على نفسك وعلى الطلاب وأنه قد يلبس ويذكر شبه وأنت لا تستطيع أن تجيب، ارفع أمره إلى من هو أعلم منك وأعلى منك حتى يبين عواره، أليس كذلك؟ إما أن يكون هذا العالم في نفس هذه المدرسة أو في نفس هذا المجال مثلا، فيؤخذ هذا الرجل ويقال له لا تتكلم هذا، قد يتكلم بكفر نسأل الله السلامة، ليس مبتدع، قد ينشر الكفر، يبلغ عليه الجهة العليا حتى يؤخذ على يده. إن كنت تعلم بأنه لو تكلمنا على هذا مبتدع ما في فائدة، يكلم أهل العلم حتى يصنف فيه كتاب وينشر بين الناس أن هذا احذروا من فتنته وشره. وضح لكم؟ قال
وإلا فارفع أمره لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه.
نعم، بعضهم قد يدخل مع مبتدع في نقاش ولكن لا يستطيع هو أن يتخلص. ما الذي حملك؟ إذا ما تستطيع اترك، لا تدخل، حتى لا تقع أولا شبه في قلبك أنت، ثم تقع شبه في قلب السامعين، هذا قد يحصل، أليس كذلك؟ ما يكون قوي في أصول الفقه وفي الجوانب الأخرى، فيدخل عليه من هذا الباب ويبدأ يذكر له شبه ويقعد له قواعد، المسكين يظن أنها قواعد وهو لا يدري أنها هذه ليست بقواعد، إنما هي شبه. فإذا كان الحال هكذا قف، اعرف نفسك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لماذا أدخل وأدخل في قلب الشبه وفي قلب الآخرين أسكت، أليس كذلك؟ قال
لأن هذا ضرر لا عليك أنت،
يعني هذا الضرر ليس عليك أنت لوحدك فقط، بل عليك وعلى غيرك، أسكت، أليس كذلك؟ قال
بل على القول الذي تدافع عنه،
المصيبة أيضا على القول الذي تدافع عنه، فأنت تدافع عن الحق، فيصبح الحق عند السامعين باطل والباطل حق، لأن المستمع لما رأى هذا يقول هي نعم، إذن هذا هو الحق وهو باطل، وصار الحق باطل، احذر قف، واضح؟ قال
لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا صار هذا كسر للحق ونصر للباطل.
نعم، إذا فشلت أمامه صار هذا كسر للحق، فلا تناقش، دع من هو أعلم منك يناقش، وإذا كان هذا الذي يناقش عنيد لا يصلح للنقاش فهذا أصلا لا يكلم ولا يناقش. لماذا؟ لأنه لا فائدة من نقاشه، لو نوقش ما نوقش ما تستفيد، أليس كذلك؟ قال
لكن إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك، وربما يكون في هذا مصلحة للجميع.
نعم، إذا كان عندك قدرة وتعلم من نفسك أنك تستطيع أن تناقش وأن الرجل عنده قواعد سيقبل ويأخذ معك، ناقش. أما إذا كان من الطرف الذي هو العناد ولا يقبل ما تقول ولن يقبل، هذا لا فائدة من النقاش، تسكت عنه وتبين عواره أمام الناس، أليس كذلك؟ لأنه لا فائدة، والجاهل لا يناقش أيضا، لأن الجاهل ماذا تستفيد من نقاشه؟ جاهل، أنت تقول له قاعدة كذا وقاعدة كذا، لكن الغالب أن المبتدع عنده قواعد سيدخل لك منها، فكن على حذر من قواعده. أما الجاهل فإنه الغالب أنه لا يدخل في هذه الأمور. قال
مصلحة لك أنت يهديه الله على يديك، ومصلحة له هو يهديه الله من بدعته.
نعم،
وهل تقارن مثل هذا بمن ابتلي بالدراسة مع الإخلاص على الوجه النظامي؟ فيه تفصيل، إن دعت الضرورة بذلك.
نعم الشيخ الآن خرج عما كنا فيه ودخل في مسألة أخرى وما كان يعني ينبغي أن ندخل فيها، وهي مسألة الاختلاط. إن كان هناك اختلاط، وكلكم يعرف ما معنى الاختلاط ويعلم ما معنى الاختلاط، هل تختلط أو لا تختلط؟ واضح؟ يقول رحمه الله:
إذا لم يكن هناك جامعات أو مدارس خالية من ذلك فهنا قد تكون هناك ضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة أو التحدث معها أو تكرار النظر إليها، يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. أما إذا كان من الممكن أن
نعم صدق رحمه الله، وأي فتنة هي أعظم فتنة، أليس كذلك؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فيجلس بجانب امرأة وما شاء الله من الصباح إلى الظهر وهي تمزح معه صديقة ما شاء الله في الدراسة ويمزح معها، لا شك أن هذا سيؤدي إلى الفاحشة لا محالة، وسيؤدي إلى الوقوع بما حرم الله، أليس كذلك؟ فنقول لا يدخل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أننا نقول والله هذه ضرورة، إذا كانت ضرورة وصل إلى درجة الموت فبها ونعمت، وإلا فنحن لا نوافق مطلقا. يعني هكذا الأمر يكون اختلاط وجلوس، هذا لا يتصور أنه سينجو منه الرجل، ما يتصور إلا المرأة. أما أمور عارضة هذه قد تحصل، امرأة تأتيك تجلس معك تسألك كذا، هذا أمر قد يأتي عارض، لكن ما يكون هذا ديدا، وما يكون هذا والله لأجل أمور فيها ليونة واوى إلى آخره، لا. يعني المرأة قد تأتي العالم وتستوقفه في الطريق وتسأل، تقول له أين المكان الفلاني، تسأله في مسألة شرعية مثلا، نقصد تسأله في مسألة شرعية، قد توقفك امرأة في الطريق وتسألك عن طريق، تقول أين المكان الفلاني، هذا ما في حرج، أمر معروف، والسلف كان الأمر عندهم في البيع والشراء والسؤال أمر معروف. لكن نتكلم عن الاختلاط والانفراد في مكان، وأن يمس الجسد الجسد، والكلام الكلام ما شاء الله، ثم بعد ذلك لا ينفع الندم، أليس كذلك؟ لا شك أنه هنا الصورة التي حكاها الشيخ هذه لا يتصور فيها الضرورة، أليس كذلك؟ فلا يجوز الاختلاط، لأنه كم من المفاسد التي تحصل من جراء هذا الاختلاط، نسأل الله العفو والعافية، كم الشيء الكثير، حدث ولا حرج، لو أراد الإنسان أن يتكلم لن ينتهي. يقول رحمه الله:
أما إذا كان من الممكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو فيها نصف اختلاط، كما أن يكون النساء في جانب والرجال في جانب آخر، فليتق الله ما استطاع.
نعم هذا لا شك أنه وهو، يعني النساء ما شاء الله في جانب وهو في جانب، فهنا لا يوجد الاختلاط إلا اللهم في الدخول والخروج، وهذا أمر لا بد منه، لكن في مكان واحد يجلس بجنبها الكرسي بالكرسي ما شاء الله ويمازحها ويضاحكها وإلى آخره، هذا الذي لا يجوز، هذا المحرم. أما أنها لو كانت منفصلة في فصل وهو في فصل، فهذا لا شك أنه أهون بكثير، هذا لا شك أنه أهون بكثير، والإنسان لا شك أنه قد يحتاج إلى الكلام للمرأة، والمرأة تحتاج إلى أن تسأل، هذا أمر كما نقول يجوز لكن بحدود ضيقة. أما أن يفتح الباب على مصراعي فلا، لأنك قد يأتيك أو تأتيك امرأة في مكانك في عملك تسألك وتكلمك عن أشياء، هذه أمر نحن لا نبحث في هذا الأمور، هذا ما يسمى اختلاط. الاختلاط هو أن يجلس معها ويمازحها ويختلط معها في كل وقت وفي أغلب الأحايين ويضحك معها وإلى آخره، ثم يجر هذا إلى ما قلنا الدراسة. لا شك أن إذا كانت في فصل واحد في صف واحد ما شاء الله حدث ولا حرج، إذا كان الطالب مع الطالب الذي يجلس بجنبه يصير حبيب، هذا أمر ملاحظ، طالب يجلس معك بجنبك ما شاء الله صديقي فلان أحبه صديقي دائما جنبي، فما بالك إذا كانت التي بجنبك امرأة، ماذا سيكون ما شاء الله أشنع، لا شك أليس كذلك؟ نسأل الله العفو والعافية، لهذا الإنسان يحاول أن يتجنب الاختلاط بقدر الاستطاع، لأن الأمر لا شك أنه ما يستطيع الإنسان أن يمتنع كليا، يقول والله ما أحادث مطلقا، هذا ضرب من الخيال، وأول مرأة تقول ما أحادث مطلقا هذا ضرب من الخيال، لأنها ستحتاج أن تحادث في بعض المسائل، تتصل بشيء، تسأل عن شيء، تتصل في أماكن عامة تسأل عن أشياء، هو يتصل في أماكن عامة ترد عليه امرأة، هذه أمور لا بد منها منتهية. لكن البحث في التميع والبحث في الاختلاط والجلوس بالجنب بالجنب، هذا الذي نعنيه. أو ما شاء الله يضع يده على كتفها زميلة ما شاء الله، أقول هذا أمر خطير، لأن يضرب الرجل بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحله. الأمر ليس بالهين، ليس بالعاء، يعني الأمر والله القلب لا شيء فيه. نقول هذا قد يكون القلب لا شيء فيه، لكن أين أنت من الشيطان؟ إذا كنت دائما ستداوم على هذا، القلب سيصبح بعد ذلك فيه شيء، لأن الشيطان يجر إلى المعصية، نسأل الله السلامة. ودائما الإنسان يقطع باب الشر والفتن قدر المستطاع. قال
المصنف رحمه الله تعالى: ومن الندب الضريبة أن أبا عبد الرحمن المفرد حدث عن مرجع، فقيل له: لما تحدث عن مرجع؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام.
فالمفرد نعم. هنا أبو عبد الرحمن المقرئ رحمه الله حدث عن مرجع، قالوا: أنت الإمام تحدث عن مرجع؟ قال: نعم. ماذا أعمل؟ اضطررت أن آتي، لأن هذا الكلام من طريقي، وأبيعكم اللحم بالعظم. اللحم لا بد فيه عظم، فتحملوا أنتم من العظم وارموه وكلوا اللحم. ماذا نفعل؟ يعني اضطررنا إلى أن نأخذ هذا اللحم وفيه العظم، وهو هذا المرجع، فأخرجوا العظم وكلوا اللحم، لا مطر. وضح لكم؟ قال:
فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان مرجئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: إلى ماذا تشير هذه القصة؟ أبيعكم اللحم بالعظام. الباء هنا للمصاحبة والمعية، يعني معناها ما من لحمة إلا وفيها عظم، فأنا أحددكم بما حددت به وأقول: وكان مرجئا، فيكون العظم هنا في الوسط.
نعم، يعني هنا العظم، احذروا. أما ما عداه ما شاء الله لحم، كلوه هنيئا مريئا، لا تخاف. واضح؟ هذا أمر لا شك فيه، هذا من باب الدين النصيحة، أن الإنسان يبين حاله من يحدث عنه. فإذا كان هذا الرجل مبتدع وهذا الأمر جاء من طريقه، ويقول: وحدثني فلان وكان خارجي، حدثني فلان وكان مبتدعا، حتى يبين حاله لا يغتر به الناس. قال
المصنف رحمه الله تعالى: وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني.
نعم، يقول: وهذا الذي سبق بيانه هو عقيدة السلف في معاملة أهل البدع. لا تظن أن هذا من كيسي، لا، هذا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله. ويقول: يدلك على ذلك ما جاء عند الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، فإنه قال في عقيدته،
قال رحمه الله
طبعا له كتاب عقيدة أصحاب أهل الحديث، عقيدة أصحاب أهل الحديث، كتاب صغير، وجمع فيه رحمه الله تعالى جمعا حسن، وبين عقيدة العقيدة السلفية، بين فيه العقيدة السلفية بالأدلة. قال
رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يضحكونهم ولا يسمعون كلامهم.
انظر، قال يبغضونهم تقربا لله، قال ولا يحبونهم تقربا لله. لماذا؟ لأنهم أحدثوا في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه، فكرهونا وأبعدونا عن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أننا نكره من يبعدنا عن ماذا؟ عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كرهنا هذا لا يعني أننا يجعلنا ننسى أن هذا لا زال في دائرة الإسلام، لأن هذا أمر مهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. هذه مسألة التقوى، هذا لا زال يجمعنا به أخوة الإسلام، ولكن نبغضه، نحبه لأنه مسلم، ونبغضه لأجل بدعته. وضح لكم؟ قال
ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين.
طبعا هذا كله فيه تفصيل وسيأتي، أما أنه لا يجالسونهم فهو ظاهر، ولا يسمعون كلامهم، هذا ما نسلم به مطلقا. إذا ما نسمع كلامهم كيف نرد عليهم؟ أليس كذلك؟ قوله ولا يجالسونهم، كيف يناقشون؟ ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، هذا لا بد منه. لهذا شيخ الإسلام بن تيمية ناظرهم وناقشهم وبين عوارهم، هو مصيب لا شك. وإلا أننا نترك كليا يتكلموا كيف شاءوا، وهل السنة ما شاء الله سكوت؟ لا، مستحيل. لابد نبين شبههم ونبين عوارها وننقضها شبهة شبهة. واضح؟ قال طيب.
ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت.
نعم، هذا الكلام للصابوني رحمه الله مستقيم لطالب العلم المبتدئ، لطالب العلم الذي ما تمكن ولا يستطيع أن يرد، فلا يجالس ولا يسمع ولا يناظر كما سبق. لماذا؟ لأنه يخشى عليه أن يقع في قلبه. أما إن كان من أهل العلم متمكن في العقيدة ومتمكن في العلوم ويستطيع، فلا شك أن هذا يقرأ لهم حتى يرد ويبين عواره. أما هذا الكلام مستقيم الذي ذكره الإمام الصابوني رحمه الله في الطالب المبتدئ، في الطالب غير المتمكن، في الطالب الذي يخشى على نفسه. أما الطالب المتمكن الذي يستطيع وهو من أهل العلم، لا شك أن لو نظرنا إلى حال السلف وجدنا أنهم ناقشوا ونافحوا ودافعوا رحمهم الله. قال
وجرت إليها من الوساوس والخبرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هذا الشاهد، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع يخوضوا في آيات الله ويذكر الشبه ويذكر الإشكالات، فأعرض عنه. لكن لا ننسى قول الله تعالى وجادلهم التي هي أحسن، هذا لمن؟ من كان عنده علم يستطيع أن ماذا؟ أن يجادل أولئك الأقوام. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه إن جلس معهم في هذه الأمور وما يطرحونه من شبه، فنقول له احذر أبا الجهل، احذر المبتدعة، إياك أن تجالسهم وإياك أن تسمع لكلامهم، فإنهم والله سيضرونك، وإذا وقعت الشبهة في قلبك قد لا تخرج. وهذا يوجد، يعني لو قرأ الإنسان للفلاسفة والله قد يكفر ويقول أنا أستطيع، وهو قد في بداية الطريق في الضحباح، ما عرف كلام العلماء وما تمكن. أقول أقرأ؟ نقول لا تقرأ، تقرأ للرد وأنت متمكن وقوي. نعم، وأيضا نحذرك أن لا تدخل، لأن هذا الباب باب من ولجه وقع، إلا من عصمه الله بالعلم والإخلاص والقوة والحجة، وإلا فهؤلاء نسأل الله السلامة يضع لك قواعد يقعد وأنت تسلم. والله قاعدة صحيحة ما يختلف فيها العقل، قاعدة صحيحة، وهم يبنوا على شيء وهي ليست بصحيحة، لكن مسكين الذي يراها يقول هذه هي القاعدة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. فهكذا الذي لا علم له يسلم بقواعدهم، ثم يثبت له في النهاية أنه لا رب ولا إله. قاعدة ماذا هنا؟ أنت وافقتنا على القواعد، إذن الثمرة النتيجة لابد أن تسلم لنا. النهاية سيقول نعم، خرج من الإسلام، نسأل الله السلامة. وكم من الناس وقعوا في هذا، كم من الناس وقعوا في هذا. ولهذا نحن نقول الإنسان لا يقرأ لأهل البدع، لا يجالس أهل البدع، لا يقول والله فيهم خير. نحن نقول فيهم خير، لكن أنت ما تستطيع أن تميز بين الخير والشر. كيف تستطيع أن تميز بين الغث والسمين وأنت ما عرفت الحق والباطل وما تمكن؟ بعض الكتب التي ألفت الآن نحن نعرف بأن مؤلفها قد يكون الواحد منهم أراد خير، ولا نتهمه بنيته، ولكن ما كتبه باطل، فهل نسكت لأن فلان ألف؟ لا والله، الحق حق أن يتبع. فلماذا نزج بالناس إلى كتب فيها شبه ونترك المعين الصافي؟ بالله عليكم، هل هذا عقل؟ أن الإنسان يقرأ في كتاب تكلم عليه أهل العلم وفيه شبه وفيه طعن في الرسل والصحابة كظلال القرآن، ونترك التفاسير الأخرى الصافية، هذا جهل، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا جهل. لماذا؟ لأنك تترك ما ذكره ابن كثير والطبري ووائر، هذه الكتب واضحة، وتأتي إلى كتاب قد يقول بوحدة الوجود، بل قال بوحدة الوجود، ليس قد يقول، يعني هنا قال بها، ونسأل الله أن يرحمه وأن يرحمنا معه. لكن هل معنى هذا أننا نسكت ولا نبين الخطأ؟ لا والله، نبين الخطأ، نبين أن هذا الكتاب كما هو فيه، كما سماه ظلال، فيه ضلال لا شك، فيه ضلال في العقيدة. يكفي أنه تكلم على من؟ على رسول من الرسل وهو موسى عليه الصلاة والسلام بما لا ينبغي أن يتكلم فيه. هل نقول والله نحن نسكت؟ لا، كما قلت لكم، ما نأتي إلى كتاب في التفسير كالزمخشري قل والله أقرأ فيه كتاب طيب جدا، يضع لك الاعتزاليات وأنت لا تشعر، أنك ما تستطيع أن ترد عليه، لست في مستوى في اللغة، ما تعرف أين من أين تؤكل الكتف، فيوقعك وغيرها. وقال ذلك فقس في كتب أخرى، فالإنسان يحذر ويحذر إخوانه من هذه الكتب حتى لا يقع في عقيدة فاسدة وهو لا يشعر. حذاري حذاري من أن ينتشر بين الطلاب، والله هذا الأمر يعني فيه خير، نقول وهذا الخير غير موجود في الكتب الأخرى، موجودة في الكتب الأخرى، إذن تغنيك، لماذا تزج بنفسك في مكان تقع في مستنقع لا تخرج منه، ثم بعد ذلك تتمنى أنك تخرج تقول ما أستطيع. إياك، حذاري حذاري. ولهذا والله ثم والله ثم والله لا بد أن يكون المدرس والشيخ ناصح لطلابه، محب له. إذا لم يكن ناصح لهم ومحب لهم ويزجهم في هذه الأمور، فهذا والله يشك فيه، ويشك في أمانته، ويشك في عقيدته وفي منهجه، بأن يقول لهم والله اقرأوا كتاب كذا واقرأوا كتاب كذا، وهذه كتب بين العلماء عوارها، وهؤلاء طلبة في ابتداء مساكن ما يعرفوا أن يميزوا بين الغث والسمين، ونزجهم في تلك الكتب، أين الأمانة؟ قد لما أسأل أمام الله كمدرس أنت، أين النصيحة؟ أين الدين النصيحة؟ لماذا ما نصحت طلابك؟ ماذا سيكون الجواب؟ والله لأن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا يوافق هواي أو منهجي أو عقيدتي. لا والله، الحذر الحذر، فإن الحق أحق أن يتبع. لا ننظر الأشخاص، نقول هذا أخطأ رحمه الله، وفلان أخطأ رحمه الله، نترحم، ليس بكافر ومسلم، لكن هذا الترحم ما يعني أننا والله نسكت على أخطأ، لا، نبين. إذا كنا كلام علمائنا السلف رضوان الله عليهم نقول هذا أخطأ وهذا أخطأ، فما بالك ما بالك بمن كان هو دون، بل بعضهم ممن ألف لا ينسب إلى العلم، بل قد يكون أديب ألف في ذلك لا ينسب إلى العلم، فلا شك أنه يعذر بذلك، لكن لا يعذر من يقرأ ويسكت، ولا يعذر من يقرأ أصلا. لماذا يقرأ هذا ويزج بنفسه في مكان فيه شبه؟ وضح لكم؟ قال ما شاء الله. إذا نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل كلام الإمام الصابوني، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى ما في كلامه من يعني نقاش، لأنه لا يسلم له بأنهم لا يناصحون ولا يناقشون. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خرجنا على الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ من كتاب البداية وما سطرته لك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهما بالعقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا
نعم، لأن الكلام سيأتي على كلامي على كلام شيخ الإسلام أبي عثمان رحمه الله تعالى، وسيشرح الشيخ لنا، ولهذا عدنا ما مضى من الكلام ولن نتعرض الآن لكلامه لأننا قد شرحنا، ولكن سنتعرض لكلام الشارحي رحمة الله على الجميع. قال:
ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم.
نعم، وهذا بينت بأن كلامه رحمه الله تعالى فيه نظر إن حملناه على العموم. كلام الإمام الصابوني فيه نظر إن حملناه على العموم، أما إن حملناه على من لا علم له ومبتدئ ولا يستطيع أن يعرف شبه أهل العلم شبه أهل البدع، فإنه لا شك ما قاله حق وصواب. أما إن كان من أهل العلم الذي هو تمكن ويستطيع أن يبين عوارهم ويبين ما هم عليه، هذا لا شك أنه من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها البعض، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه صنف التصانيف في الرد على أهل البدع وبين عوارهم وبين ما هم عليه، وهذا صنيع علمائنا رحمهم الله تعالى، وهكذا ينبغي، وهذا ما سيأتي عند الشيخ. قال:
ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت.
نعم، صدق رحمه الله. ولهذا لا تستمع إلى مبتدع ولا تجالسه، لأنه إذا وضع وأخرج وتكلم بالشبه فمن الصعب أن تذهب هذه الشبهة عن قلبك. لماذا؟ لأن القلب ما زال في بداية في الطلب كالإسفنجة، فيستشرب ما يلقى إليه، ولكن العالم وطالب العلم لا بد، كما قال شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع: اجعل قلبك كالمرآة، كلما جاءت شبهة صدها، ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، كلما جاءت شبهة استشرب ثم تبحث عن من يزيل عنك هذه الشبهة. لا تسمع لهم ولا تلقي لهم بال، فإنهم يضعوا شبهة، ولكن العالم الذي هو عالم إذا نظر فيها علم أنها أوهم من بيت العنكبوت. شبهة كثيرة يطرحها المبتدعة، ويأتي مسكين من لا علم عنده يظن أنها دليل واضح، وهي عند التمعن إنما هي شبه اعتمد عليها هذا الجاهل لجهله، فقد يعتمد ويطرح شبه وهو يخالف إجماع المسلمين. لعدم علم هذا الطالب المهتدئ بالإجماع ما يستطيع أن يرد، أليس كذلك؟ قال:
وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان.
نعم، كلام الإمام الصابوني رحمه الله تعالى يحتاج لا شك إلى بيان، وهو
قوله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض في دين الله ما ليس منه.
لا شك أنك من الواجب عليك أن تبغض ما ليس من الدين وما أحدث في الدين وهو ليس فيه منه. أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن لابد أن ترد وتكره كل ما أحدث في شرع الله، أليس كذلك؟ لأن هذا من الأمور الواجبة عليك، لأنك لو أحببت البدعة بغضت السنة، ما يجتمعان، مستحيل أن تجتمع سنة وبدعة، إما سنة وإما بدعة، فإذا أحببت البدعة أبغضت السنة، وإذا أبغضت السنة يا ويلك ويله، الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ إذن يجب عليك أن تبغض البدعة، وحبك للسنة يدعوك إلى ذلك، حبك لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك إلى أن تبغض كل ما ليس في شرع الله، وإن زينه المبتدعة وإن أخرجوه لك بصورة حسنة. نحن ما نريد إلا التسبيح، نحن ما نريد إلا كذا، نريد ذكر الله، أنتم تحرمون من ذكر الله. نقول: نحن ما نحرمكم من ذكر الله، نحن نمنعكم من البدع ومن الحواد، لو كان خيرا لسبقونا إليه، نحن ما نمنع من ذكر الله، اذكر الله كيف شئت، لكن على هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما نمنع من الأعداد ومن ومن ومن، لكن نمنع الصفات التي لم يكن يعرفها السلف. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه بالسند الصحيح كما تعلمون أنه جاءوا إليه فقالوا، جاء له رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن تعالى انظر معي. قال: وماذا؟ قال: تعالى انظر ماذا فعل أقوام في مسجد رسول الله، أو أقوام في مسجده. فقال: وما فعلوا؟ قال: إذا أنا بمسجد جلست فإذا هم أقوام أخذوا حصى وأخذوا يسبحون، فجلس رجل وأمامه أقوام كل معه حصى، فقال سبح الله 100، يقول للأول، والثاني احمد الله 100، والثالث كبر الله 100، وهكذا. وأنا استنكرت، يقول هذا في قلبي ولكن ما أستطيع، أنتم أهل العلم موجودون، وأنت يا ابناء يا ابن يا أبا عبد الرحمن أعلم. فقال أوقد فعلوا؟ قال نعم. قال ننطلق إليهم. فخرج ابن مسعود رضي الله عنه وتلثم، لأنه يريد أن يراهم، لأنهم ربما إذا رأوا غيروا، لكن دخل عليهم ونظر إليهم، فلما رآهم نظر إليهم وأزال اللثام عن وجهه. قالوا ابن مسعود؟ قال نعم. فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا والله ما أردنا إلا خير، نذكر الله. فقال ويحكم، إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلغ، وإن آنيته لم تكسر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، وأحدثتم هذه البدع. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، أقسم والله ما أردنا إلا خير. أردتم خير، خلاص أنا أترككم إذن، ما شاء الله أنتم تريدوا الخير ما تريدوا الشر، ما في إشكال. ماذا قال لهم ابن مسعود؟ قال والله أرادوا خير. نحن نقول نعم، قد يكون هذا المبتدع يريد خير، لكن هل كل خير يدرك؟ ولهذا قال لهم وكم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يصل إليه. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لحسناتكم. الله لا يضيع الحسنات، لكن عدوا السيئات التي أنتم تفعلونها. ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وأنتم تحدثوا هذه البدع. ما قال والله أرادوا خير وتركهم، لا، هذه شبهة ترد على أهل البدع الذين يقولون والله نريد الخير. نقول نعم أنت تريد الخير، لكن هل كل من أراد الخير يدركه؟ الخير في اتباع من سلف، الخير في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان خير لسبقونا إليه. فأنكر عليهم ابن مسعود ولم يلقوا إليه بال بعد أن بين لهم. فقال الراوي والله لقد رأيتهم يقاتلون يوم النهروان، صاروا خوارج من بدعة صغيرة، وصلوا إلى أنهم أصبحوا خوارج. يقول والله لقد رأيتهم يقاتلون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر من بدعة قالوا خير ما أردنا إلا خير، ولهذا صدق، كم من مريد من الخير لا يدركه، كم، قل أردنا خير. ولهذا يعجبني ما ثبت عن سعيد بن المسيب بالسند الصحيح أنه رأى رجل يصلي بعد فريضة الفجر، فقال له تصلي وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة؟ انظر، نهى عن الصلاة وتصلي، طبعا ما يصلي سنة الفجر، يصلي صلاة مطلقة. فقال له هذا، وهذه الشبهة الآن تقال، قال أيعذبنا الله على هذه الصلاة؟ لا، ماذا يقولون له؟ نحن نعذب على العبادة، سنعذب على هذه العبادة، نحن نذكر الله نعذب عليها. ابن المسيب قالوا له نفس الكلام، سبحان الله. قال له هذا الرجل أيعذبنا الله على هذه الصلاة؟ قال لا، ما يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. انظر إلى الفرق، قال ما يعذبك على الصلاة، الصلاة ما تعذب عبادة، لكن يعذبك على أنك صليت على غير هديه، هذا تعذب عليه. ففحم الرجل. وأيضا يعجبني في هذا المقام ما ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح أن رجل عطس أمامه فقال الحمد لله اللهم صل على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله وأقول معك اللهم صل على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال والله خير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تمنعون، وهابية تمنعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وهابي. وقد قيلت ابن تيمية، والله هذا مضحك، ابن تيمية المتقدم صار متأخر وهابي، ابن عمر الآن متقدم سيطلق عليه وهابي، يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، اتباع السنة هي النجاة، والله سفينة النجاة اتباع السنة. فلهذا قال والله ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قل الحمد لله وكفى أنك تتبع هديه، أما الصلاة فصلي عليه أي وقت، ما نمنعك أي وقت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات الكثيرة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلي عليه كيفما شئت صلى الله عليه وآله وسلم، ما تمنع، لكن نمنعك أن تخصص الصلاة عليه في موطن دون موطن. لماذا خصصت؟ هذا التخصيص هو المحدث. ولا من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محدثة؟ حاشا وكلا. ولهذا ابن عمر أنكر رضي الله عنه وأرضاه. فهل يصير على قول هؤلاء وهابي ويصير ممن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن عرف بشدته لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن سبحان الله، أهل البدع في كل زمان ومكان تتشابه قلوبهم وتتشابه أقوالهم إلا من رحم الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال:
لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه.
نعم، هذا أمر لا بد أن ننتبه له. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله هذا المبتدع نعم نكرهه، لكن نكرهه لماذا؟ لبدعته. ونحبه لماذا؟ لأنه مسلم ما زال في دائرة الإسلام، لكن نكره ما عنده من البدعة. ولهذا نحن لما نحذر نحذر من بدعته، لو تاب من البدعة نرجع إليه، أليس كذلك؟ إذن نبغضه من وجه ونحبه من وجه، وحبنا له من هذا الوجه يجبرنا أن نأخذ ما يأتي من الحق. يعني لو قال حق ما نقول والله باطل، كل ما يقول حاشا وكلا. فإن المعتزلة والخوارج يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يكون هذا باطل؟ حاشا وكلا حق، لكن حق لا بد أن يقبل من أي شخص، لكن نبغض ما عنده من البدعة. قال رحمه الله:
لكن بدعته تبغض بكل حال.
نعم، تبغض بكل حال وعلى كل حال، ما نقبل. قال:
كذلك أيضا ولا يصحبونه صحبته تأليفا له ودعوته فلا بأس.
نعم، إذا كان هذا ممن هو من أهل العلم وعلم من حاله أنه إذا صحب هذا الرجل وهو من أهل البدع، ولكن قد يكون ملبس عليه فيقول أنا أصحبه حتى أجره إلى الدعوة الصحيحة إن شاء الله، فيمشي معه، يعطيه الأشرطة، يعطيه الكتيبات، يبحث معه في بعض المسائل، لكن بشرط أن يكون هو متمكن. أما لو كان يخشى على نفسه لا يخوف، لأن النجاة بالنفس أولى من إنقاذ القيم. ما تهلك أنت حتى تنجي غيرك، ما يصلح، أليس كذلك؟ لأن يوم القيامة ما أحد ينفعك أعمالك أعماله، أليس كذلك؟ ونفسي نفسي، هذا يوم القيامة، فما بالك الآن؟ إذن إذا كنت تعلم بأنه هذه الصحبة قد تنفع فتمشي معه. لا والله هذا الرجل من رؤوس المبتدعة، لا تجنب، لأنك لا تستطيع. وضح لكم؟ قال:
لكن بشرط أنك إذا رأيت من صلاحه فارقته وتركته.
نعم، لكن بشرط أنك إذا رأيت من صلاحه فارقته وتركته، يعني إذا رأيت من صلاحه الترك بأنه إذا هجر وترك كان هذا أنفع سيرتدع، تتركه وتهجر، لأن الهجر فيه منفعة. وإذا علمت من نفسك أنك لا تستطيع، لا شك أن هذا مصلحة لك حتى تحافظ على دينك وتحافظ على عقيدتك، فاتركه وهجر، ما لك إلا هذا. وضح لكم؟ قال:
لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، كل هذه تحتاج إلى خيول.
نعم، عدم السماع وعدم الجلوس وعدم المجادلة والمناظرة، هذا ليس على إطلاقه كما بينت لكم، وإنما يحتاج إلى قيود، وهي:
لا يسمعون كلامهم إذا لم يكن بذلك فائدة، فإن كان بذلك فائدة بحيث يسمع كلامه ليرى ما فيه من الباطل ليرى ما يرد عليه، فإن السماع هنا والاستماع واجب.
نعم، يعني إذا كان هذا الرجل يقول الله ما نسمع لهم، نقول نعم ما نسمع لهم، لكن إذا كان من سماعنا لهم يؤدي إلى الرد عليهم ومعرفة ما عندهم من الشبه وهذا متمكن يسمع، لكن لا يسمع استماع المحب والمستفيد، لا يسمع استماع من يرد، استماع المنكر هذه البدعة، فيسمع هذه الشبه، يكتبها، يحررها، يبين الوجه الذي دخلوا منها إليها، ثم يبدأ في نقضها وردها بأوجه كثيرة، كما يفعل شيخ الإسلام بن تيمية، يأتي بكلام الفلاسفة ثم ينقض كل ما قالوه وجه وجه، يأتي بكلام الخوارج وينقض، يأتي بكلام المبتدعة، وهذا لسعة علمه واطلاعه، بل ما ترك حتى الكفار رحمه الله، أليس كذلك؟ ناقشهم ويناقشهم من كتبهم. إذن هذا دليل على أنه يقرأ كتبهم ولا يقرأ؟ يقرأ، أليس كذلك؟ ولا كيف يناقش من كتبهم؟ هذا دليل على أنه يقرأ. لكن هذا من؟ من تمكن ويعرف أنه سيقرأ للرد، لا يقرأ لأنه ليستفيد، هذه مصيبة. وضح لكم؟ قال
لأنك لا يمكن أن ترد على قوم حتى تعرفهم.
نعم، لأنك من الخطأ أن تقول والله قيل كذا، هذا ما يصلح في النقاش والرد. لأنك لو ناقشته قلت له والله قيل عنك كذا، يقول لك ومن قال؟ من قال؟ تقول له قال فلان، فلان ما أعرفه، من هو فلان؟ هات من كتبي، هات من أشرطتي، إذا أردت أن ترد علي ما تأتي لقيل وقال وقالوا. صح هذا الكلام في النقاش. في النقاش إذا أردت أن تمسك الخصم فإما أن تأتي من كتبه أو من أشرطته أو مما حرر ودون، أما النقل هذا تجعله آخر شيء في النقاش. إذا أقر به دخلت منه، إذا ما أقر منه ما تستطيع أن تناقش، لأنه لو قال لك ما قلت ماذا ستقول له؟ كذاب، ما تستطيع. لأنه لو قال لك ما قلت، لو قلت له كذاب، أقول كيف تقول كذاب؟ أثبت لي أنني قلت. أنت تقسم بالله أنني قلت؟ أقسم، ما تستطيع، تقف، أليس كذلك؟ لكن لو كنت تعلم بأنه قاله في شريط تقول نعم أنا أقسم بالله أنك قلت في شريط كذا وكذا، هذا كلامك بالحرف مدول وما يحتاج أن أقسم. أضع لك الشريط الآن اسمع صوتك، ما يستطيع ينكر. ولهذا من الخطأ أنك تنقل القيل والقال ثم تناقش عليه. أولا استثبت، وهذا أمر لا بد منه، الاستثبات. بعد الاستثبات صحيح أنه قد يأتيك خبر من رجل ثقة صادق، نحن نصدق بعض إخواننا الذين هم ثقات عندنا، يأتينا والله يقول فلان قال في درسه كذا وكذا، نحن ما نكذبه نصدقه، لكن ما نستطيع أن نرد الرد الواضح. لماذا؟ لأن لا يوجد تسجيل عليه، لا يوجد ما هو محرر، يتكلم في مجالس خاصة، كيف نستطيع أن نرد عليه؟ لو أتينا له وقلنا قل ما قل، وهذه قد حصلت معنا مع بعض الأشخاص، قلت كذا وكذا، قال لا لا هؤلاء ينقلوا الكذب عليه، يا فلان اتق الله قلت بالحرف. حتى قال أحد في المجلس والله لقد قلت، سكت، قال أنا كنت أقصد كذا وكذا، تأول. يعني سبحان الله هذا موجود، وتستغرب والله أنه يوجد، ولكن ليس بمستغرب إذا كان الإنسان يريد أن ينصر نفسه سواء كان على حق أو على باطل، والجهل مصيبة. إذن لابد إذا أردت أن تمسك الخصم تمسكه من هذه الأمور، وإلا ستتعب معه، ما تستطيع. تدخل له من باب يدخل معك يخرج من سبعة أبواب، ما تستطيع. قال
إذ أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدع أعدائهم.
نعم، لا تسمع من كلام أهل البدع وما يقولونه من أعدائهم، لأنه قد ينقل الأمر بغير صورته. نعم، نحن ما نقول لا تسمع مطلقا، لا، اسمع من الثقات الذين هم تضلعوا في قراءة كتب أهل البدع، كأهل البدع وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن له باع في قراءة كتبهم، اسمع واقرأ وإن كان ليس من كتبهم، لأنه ينقل بالحرف ويعزو لك ويبين. قلنا نعم تقرأ من كلامهم.